قال الأحنف بن قيس: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، حين حصل ما حصل بينه وبين معاوية. قال: فلقيني أبو بكر، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، إلى آخر الحديث. وعلي رضي الله عنه هو المصيب في سائر حروبه، ومتى يعتزل الإنسان الفتنة؟ إذا لم يتبين الحق فيها من الباطل والمحق من المبطل، ففي هذا الحال الواجب الاعتزال. أما إذا عرف المحق من المبطل فينصر المحق، فينصر صاحب الحق بحسب الاستطاعة. بإعانته وينصر من جانبه بزجره والأخذ على يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، أو أن تحجزه عن الظلم. فمتى يعتزل الإنسان الفتنة؟ إذا كان الأمر فيها ملتبسا. أما إذا اتضح الأمر فينصر صاحب الحق حسب الاستطاعة. وقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال أبو بكر: فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأبو بكر استدل بهذا الحديث عند أن رأى الأحنف بن قيس يريد أن ينصر عليا، وفي الحقيقة أن علي محق. ولذلك قال ابن باز رحمه الله: أبو بكرة اشتبه عليه الأمر وظن أن الحديث ينطبق على علي ومعاوية، وهذا الحديث عند أهل السنة في حق الظلمة، أي يتعللون بغير أسباب شرعية فهؤلاء متوعدون بالنار، أي أن هذا الحديث لا ينطبق على علي وعلى ما حصل بينه وبين معاوية، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وإنما اشتبه الأمر على أبي بكرة فاستدل به. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أي كل بغى على الآخر، كل حريص على قتل أخيه بغير حق، فمن كان هذا حاله فالحديث ينطبق عليه. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، أي أنه في النار لأنه يقاتل صاحبه، فما بال المقتول، أي يكون من أهل النار ومتوعد بها؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا كان الإنسان حريصا على فعل الشر فلم يتمكن منه مع بذل سببه أو الشروع في تحقيقه يأثم، ولو لم يتمكن من فعله. أما مجرد الهم، كون الإنسان يهم بالمعصية ويحدث نفسه بها هذا لا يؤاخذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مجرد حديث نفس، تحدث نفسك بالشر أو ما أشبه ذلك فلا تأثم حتى تعمل أو تتكلم، أي تباشر السبب، فعل السبب، تحرص على ذلك. وإن تركت ما هممت به من الشر خوفا من الله ومن أجل الله آجرك الله سبحانه وتعالى، كتب لك حسنة كاملة، وهذا يدل على عظيم كرمه سبحانه وتعالى. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال، يعني إلى أن قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها له سيئة واحدة. وجاء في حديث أبي هريرة: إنما تركها من أجلي أو من جرائي، من جرائي أي من أجلي. فإذا هم الإنسان بالسيئة وبالذنب ثم تركه من أجل الله سبحانه وتعالى خوفا من الله، يأجره الله على ذلك ويكتب له حسنة كاملة. أما من باشر السبب وحرص على المعصية وتركها من أجل الناس لا من أجل الله، فإنه يأثم. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، باشر السبب واخترط سيفه وشهره على أخيه وحرص أن يقتله، إلا أن الآخر بادره بالقتل، هذا متوعد من حريص، هذا يأثم. ورجل أراد أن يسرق فجاء بالسلم وأسنده إلى الجدار وبدأ يتدرج عليه صعودا، ثم مر أناس فنزل من أجل الناس لا من أجل الله، وحاول جاء أناس آخرون وما ثم ترك، ما استطاع، ما تمكن لكثرة المارة أو من يرقب أو من يراه أو رأى كي مر عليه، تركه من أجل هذا. هذا يأثم لأنه ما ترك هذه المعصية من أجل الله وإنما من أجل الناس، وقد باشر السبب وحرص على الشر. ومن أدلة أن الإنسان إذا ترك المعصية من أجل الله وخوفا من الله، وإن باشر بعض السبب، أنه يؤجر. حديث ابن عمر في قصة الرجل الذي أتته بنت عمه فسألته أن يعطيها مالا وقد ألمت بها سنة، قال: لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، وأعطاها 20 و100 دينار. فلما مكنته من نفسها وجلس بينها كما يجلس الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أثرت في هذه الكلمة العظيمة: اتق الله، ترك هذه المعصية من أجل الله، وتركها وخلى بينها وبين سبيلها وأعطاها وترك ما أعطاها من المال، ثم توسل إلى الله بهذا العمل الصالح حين انطبقت عليه الصخرة وعلى صاحبيه، فانفتحت الصخرة شيئا، صار هذا العمل صالحا لأنه ترك هذه المعصية من أجل الله بعد أن سمع كلمة اتق الله. وما أكثر من يذكر بهذه الكلمة ولا يلقي لها بالا، يفعل الشر ويقال له: يا فلان اتق الله، ولا يبالي، ربما يضحك. لكن انظر إلى هذا الرجل، عند أن امتلأ قلبه إيمانا أو رزقه الله خوفا، مجرد أن سمع كلمة اتق الله تأثر وترك المعصية وترك ما أعطى هذه المرأة من المال، فصار هذا العمل صالحا، ولا يقبل إلى الله ولا يصعد إلا العمل الصالح إلا العمل الطيب، وما أخلص فيه صاحبه وكان هذا العمل صوابا، هذا الذي ينفع صاحبه في المضايق في الشدائد. فالإنسان يجب أن ينبغي أن يحدث نفسه بالخير وبفعل الخير ويهم به، ويهم بالخير ويحرص على إنجازه، فإن عجز آجره الله على نيته بالنية بالهم الحسن والنية الصالحة الطيبة، يأجره الله على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة إضافة لما تقدم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. أي أن الظلم ظلمان: ظلم أكبر مخرج عن الملة، والمراد به الشرك، ومن أدلته الحديث الذي سيذكره المؤلف بعدها، وظلم دون هذا الظلم لا يبلغ إلى حد الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأمثلته كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الإنسان لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، حاء أي تحول الإسناد، وهذا هو المشهور، وقيل صح وقيل الحديث. قال: وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر الملقب بغندر، عن شعبة عن سليمان وهو ابن مهران الملقب بالأعمش الكوفي، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي وهو خال الأول وهو خال إبراهيم بن يزيد، وعلقمة ابن قيس وهكذا ابن وقاص من تلاميذ ابن مسعود المشهورين، عن عبد الله وهو ابن مسعود ابن غافل من السابقين. قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء هذا الحديث بألفاظ، والمراد بالظلم هو الشرك في هذه الآية، وقد جاء صريحا عند الإمام البخاري من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه: قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، بعد أن نزلت الآية. قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان، أي لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا وجثوا على الركب قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، أي خافوا من هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي من يسلم من الظلم. فقال: ليس الذي تعنون، وذكر لهم أن المراد بذلك الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، الشرك الأكبر، الظلم الأكبر، الظلم الأكبر. وإلا الإنسان إذا بغى بقول أو بفعل على غيره بغير حق كان ظالما، كان ظالما. والظلم يكون بين الإنسان وبين ربه إذا فرط في جنب ربه بترك الواجبات أو ارتكاب المنهيات، وهكذا يكون بين العبد وبين غيره من عباد الله بأن يظلم غيره بقول أو بفعل أو بأخذ مال أو بضرب أو بسب أو بشتم أو ما أشبه ذلك، أو أن يتكلم بأخيه بغير حق، هذا كله من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيه أن من حقق التوحيد واتصف بالعدل، وأعظم العدل أن تؤدي حق الله وأن تصرف العبادة لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا أعدل العدل، أن تحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك، وهو المتفرد بالخالق والأمر والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإذا عبدت غيره أو صرفت شيئا من العبادة غيره كنت ظالما، كنت ظالما، وهذا أعظم الظلم، أن تصرف العبادة لغير مستحقها، هذا أعظم الظلم. وأعدل العدل أن تصرف العبادة لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، أن تصرف سائر العبادات والطاعات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، أن تحقق توحيد الله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن تعظم الله حق تعظيمه، وأن تقدره حق تقديره، وأن تعظم شعائره فتقوم بها، أن تعظم حرماته وتنتهي عنها، فهذا أعدل العدل. وأظلم الظلم أن تعبد غير الله أو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال أولاهن يعني أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومن عبد غيره فمثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، من خالص ماله من ذهب أو ورق، ثم قال له هذا عملي وهذا داري فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ إيش هذا ظلم؟ لا أحد يحب أن يكون عبده كذلك. تشتري عبدا بخالص مالك وتقول له هذا عملي يؤدي إلي، ثم يعمل ويؤدي إلى غيرك. وهكذا الله خلق العبد وأعده وأمده، وما من خير أكرمه به إلا هو منه، وما منكم من عبد فمن الله، ثم يعبد غير الله. أعطاه السمع والبصر والنعم الظاهرة والباطنة، وما من خير ينعم به إلا هو من الله، ثم يعبد غير الله. هذا ظلم، هذا أعظم الظلم. الإنسان يحذر كل الحذر من أن يظلم نفسه بهذا الظلم العظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، والذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولا بما هو دون الشرك، هذا يكون أمنهم أعظم واهتداؤهم كذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لم يظلم نفسه بشرك ولا ما هو دون الشرك هذا كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن خلط إيمانه بظلم دون ظلم فيكون له الأمن يعني المقيد دون التام الناقص، أمن ناقص بقدر ما قام به من العبادة. طيب، وهكذا الاهتداء الناقص. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: المطلق للمطلق والحصة للحصة في شرحه لهذا الحديث، قال كلاما وفيه هذا: المطلق للمطلق والحصة للحصة، أي من لم يظلم نفسه بشرك ولا ما هو دون الشرك فله الأمن التام والاهتداء التام، مطلق الأمن، الأمن المطلق والاهتداء المطلق. ومن ظلم نفسه بشيء من الظلم دون الشرك فله يعني مطلق الأمن، أمن ناقص واهتداء ناقص. فالشيء المطلق الكامل ومطلق الشيء الناقص الناقص. ونستفيد من هذا الحديث أن الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة يكون بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الخوف والقلق والفزع والمخاوف في الدنيا والآخرة يكون بالشرك وبمخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فحين قصر المسلمون في حقوق في حق ربهم ودينهم ابتلوا بمخاوف وبتسلط أعداء الله من الكفار والمنافقين وبحروب وقتل وقتال وفتن، هذا يدل على ضعف التوحيد أوساط الناس. أما إذا كمل التوحيد وكان معظما في النفوس وحققه العباد فيحصل لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فينبغي العناية بالتوحيد تعلما وعملا ودعوة، والتحذير من الشرك، تعلم الشرك والحذر منه والتحذير منه والخوف منه، هذا سبيل الأمن والاهتداء وسبيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم فهو متفق عليه وهو حديث عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.